الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: والأوسط إما محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، فهو الشكل الأول، أو محمولهما فالثاني، أو موضوعهما فالثالث، أو عكس الأول فالرابع. ويشترط في الأول إيجاب الصغرى وفعليتها مع كلية الكبرى. قال الشارح: الأشكال الأربعة. الكلام فعلا في مطلب بعنوان الأشكال الأربعة. وقبل الشروع في بيان هذه الأشكال، ينبغي أن نتوقف عند بيان المصطلح. فما المعنى المراد، أو ما المراد من الشكل؟ ما المراد من الشكل؟ نقول عليكم السلام ورحمة الله. في مقام الإجابة عن هذا السؤال، وضمنا نبين أيضا المراد من الضرب، كما سيأتي لاحقا أن هذه الأشكال لها ضروب. فما المراد من الشكل وما المراد من الضرب؟ نقول: القياس باعتبار الهيئة الحاصلة، القياس باعتبار الهيئة الحاصلة من كيفية وضع الحد الأوسط، من كيفية وضع الحد الأوسط عند الأصغر والأكبر من جهة كونه موضوعا لها أو محمولا، يسمى شكلا. وبعبارة أوجز، الشكل هو الهيئة الحاصلة من كيفية وضع الحد الأوسط عند الحدين الآخرين. والقياس باعتبار إيجاب مقدمتيه المقترنتين، مقدمتيه المقترنتين وسلبهما وكليتهما وجزئيتهما، يسمى قرينة وضربا. ثم إن الشكل قد يتحد مع اختلاف الضرب، كما في ضروب الشكل الأول، عليكم السلام، وقد يكون بالعكس كالموجبتين الكليتين. مثلا من الشكل الأول والثالث، التفتوا معي، الضرب الأول، أو عفوا، الضرب قياس، الشكل قياسا، إلا أن القياس باعتبار يسمى شكلا وباعتبار آخر يسمى ضربا. فالقياس باعتبار الهيئة الحاصلة، باعتبار الهيئة الحاصلة من كيفية وضع الحد الأوسط عند الحدين الآخرين الأكبر والأصغر، باعتبار وضع الحد الأوسط من كونه موضوعا أو محمولا، موضوعا فقط أو محمولا فقط، أو موضوعا تارة ومحمولا أخرى، أو بالعكس. القياس بهذا الاعتبار يسمى شكلا، يسمى شكلا. فإذا التسمية بالشكل دائرة مدار وضع الحد الأوسط، فالشكل قياس، والوجه في التسمية هو النظر إلى وضع الحد الأوسط. وأما الضرب فالضرب هو الهيئة الحاصلة، قياس كذلك، ولكن يسمى ضربا باعتبار إيجاب مقدمتيه أو سلب المقدمتين أو كلية المقدمتين أو جزئية المقدمتين. لاحظوا التسمية هنا لم تكن بالقياس إلى الحد الأوسط، بالنظر إلى الحد الأوسط، وإنما بالنظر إلى هذا، إلى المقدمتين، من حيث الجزئية والكلية ومن حيث السلب والإيجاب. واضح؟ حينئذ يقال لهذا القياس يقال ضرب. وهذا ما سنراه، أن الشكل، أن الشكل له عدة ظروف. هذه الظروف بلحاظي، بلحاظي هذه الأمور، بلحاظ يعني بالنظر إلى المقدمتين من جهة السلب والإيجاب والكلية والجزئية. أما الشكل فلا، الشكل بلحاظ الحد الأوسط، وأنه موضوع أو محمول، أو موضوع ومحمول، أو بالعكس. واضح؟ ثم نقول إن الشكل قد يتحد مع الضرب، الشكل قد يتحد، عفوا، الشكل قد يتحد مع اختلاف الضرب، مع اختلاف الضرب، كما في مثلا ضروب الشكل الأول. ضروب الشكل الأول: الحد الأوسط في الجميع واحد، وضعه واحد في الشكل الأول، موضوع في الصغرى، محمول في الكبرى، في جميع ضروب الشكل الأول. ولكن الضرب يختلف، ولكن الضرب يختلف، عندنا ضرب وعندنا ضرب ثاني وهكذا. لما نقول ضرب وضرب ثاني يعني الضرب الثاني يختلف مع الضرب الأول، مع أن الشكل في الجميع واحد، فقد يتحد الشكل مع اختلاف الضرب، كما في ماذا؟ كما مثلا في ضروب الشكل الأول. وقد يتحد الضرب مع اختلاف الشكل، يختلف الضرب مع اتحاد الشكل. هذا طبعا راح يتبين يعني الآن على نحو الإجمال، هذه الأمثلة نقول كما في كذا، كما في كذا، هذا يأتي. قد يتحد الضرب ويختلف الشكل، كما في الموجبتين الكليتين. لاحظ موجبة كلية، هنا النظر إلى الكيف والكم، نعم الكيف والكم، الكيف موجبة، الكم كلية. هذا قياس بلحاظ هذين الأمرين يسمى ضربا. فالضرب هنا متحد وهنا متحد، يعني في الشكل الأول والثالث الموجبتان الكليتان، إذن الضرب واحد لكن الشكل مختلف، شكل أول شكل ثالث، ولكن الضرب مختلف، فيه موجبتان كليتان. فالخلاصة أن الشكل قد يكون واحدا
والضرب متعددا، وقد يكون الضرب واحدا والشكل متعددا، واضح؟ ويكون الشكل متعددا، والشكل الوجه في أو النظر أو المناط في التسمية كما قلنا هو إلى وضع الحد الأوسط. أما المناط في تسمية الضرب فهو الكيف والكم في المقدمتين، الكيف والكم في المقدمتين، من حيث إنهما موجبتان أو جزئيتان، موجبتان أو سالبتان، أو من حيث إنهما جزئيتان أو كليتان. واضح إن شاء الله؟ إذا اتضح الفرق أو المعنى المراد من الشك وتبعا له بينا المراد من الضرب، نأتي إلى محل البحث. نقول الأشكال الأربعة، العفو، الأشكال منحصرة في أربعة، الأشكال منحصرة في أربعة. الشكل الأول والثاني والثالث والرابع، والوجه في انحصار الأشكال في أربعة هو أن الحد الأوسط إما أن يكون موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، وإما أن يكون محمولا في المقدمتين، وإما أن يكون موضوعا فيهما، وإما أن يكون خلاف الأول بأن يكون محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. فالأول هو الأول، والثاني هو الثاني، والثالث هو الثالث، والرابع هو الرابع. الأول هو الشكل الأول، الثاني هو الشكل الثاني، الثالث هو الشكل الثالث، الرابع هو الشكل الرابع. نعم شيخ عبد. نعم، الشكل الرابع خلاف الأول بأن يكون محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. الشكل
الأول محمولا في
خلاف بأن يكون موضوعا في الصغرى. نعم أحسنت، بأن يكون موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى. أحسنت، لأن الأصغر، العفو، الأول، الحد الأوسط أن يكون محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى.
الأول والرابع
أي بحسب الترتيب. أي نعم. فالآن في الآخر نكتب أن يكون خلاف الأول بأن يكون موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى. واضح؟ نأتي بمثال، أو ضمن نبين المثال، ضمن نبين المثال. إذن الآن واضح الحد الأوسط في الشكل الأول هو ما كان محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. مثال ذلك كل جسم مؤلف، نغير مثال العالم حادث متغير، كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث، فالنتيجة كل جسم محدث. المؤلف هو الحد الأوسط، في الصغرى محمول وفي الكبرى موضوع. إذا اتضح المعنى إجمالا، المعنى المراد من الأشكال الأربعة إجمالا، الآن نبين وجه التسمية، لماذا سمي الأول أولا، الثاني ثانيا، الثالث ثالثا، الرابع رابعا، ما الوجه في هذا الترتيب؟ نقول أما الشكل الأول فذكرنا مثاله، أما الشكل الأول فقد سمي بالأول، وذلك لأن إنتاجه بديهي، وذلك باعتبار أن إنتاجه بديهي، أي أقرب، أي أنه أقرب إلى الطبع من حيث الانتقال من الأصغر إلى الأوسط ثم إلى الأكبر، وهذا هو مقتضى الطبع. الطبع يقتضي الانتقال من الأصغر فالأوسط فالأكبر، فالحدان، فكل من الحدين يبقى محافظا على مكانه في النتيجة، فكل من الحدين يبقى محافظا على مكانه في النتيجة والمطلوب. لاحظوا، مقتضى الطابع هو أن ينتقل، أن ينتقل من الأصغر ثم الأكبر ثم الأوسط ثم الأكبر، هذا مقتضى الطبع. لما نقول الشكل الأول بديهي الإنتاج، أي أقرب إلى الطبع، بديهي الإنتاج لأنه أقرب إلى الطبع، فلا يحتاج إلى دليل برهان على صحة، على صحة الإنتاج فيه. أما بقية الأشكال لا يكفي الترتيب من حيث المادة والهيئة وينتقل إلى النتيجة، بل يحتاج إلى الدليل أن هذا الإنتاج هو هذا. في الشكل الأول مجرد أن نرتب الشكل من حيث المادة، من حيث الهيئة، من حيث الشروط، حينئذ ينتقل إلى النتيجة مباشرة، بعد لا يحتاج إلى دليل وبرهان في إثبات النتيجة. لماذا كان بديهي الإنتاج؟ كان بديهي الإنتاج لأنه أقرب إلى الطبع. لاحظوا الآن، هذا مثالنا، كل جسم مؤلف، انتقال من الأصغر إلى الأوسط مؤلف، وكل مؤلف هذا أوسط إلى الأكبر وهو محدث، من الجسم إلى المؤلف إلى المحدث، واضح؟ النتيجة كل من الأصغر والأكبر بقي محافظا على مكانه، كل جسم محدث، جسم موضوع، محدث محمود، المحدث هو الأكبر وقد كان في الكبرى محمولا، بالنتيجة بقي محمولا، جسم أصغر كان في النتيجة في الصغرى موضوعا، في النتيجة أيضا موضوع، فكل من الحدين الأصغر والأكبر بقي محافظا على وضعه في النتيجة. فإذا كان الشكل الأول مرتبته هي الأول، هي الشكل الأول، وذلك لأنه أقرب إلى الطبع، أقرب إلى الطبع من حيث الانتقال من الأصغر إلى الأوساط إلى الأكبر. فلا يحتاج في إثبات النتيجة إلا إلى التأليف المخصوص الذي نتحدث عنه في هذا المطلب أو في هذا الباب، يعني من حيث الشروط. أما إذا وصلنا إلى النتيجة بعد لا يحتاج في إثبات النتيجة إلى دليل وبرهان، بل الشكل الأول يكون دليلا على إثبات النتيجة في الأشكال الأخرى. يحتاج في إثبات النتيجة فيها إلى دليل وبرهان، وهو الرجوع إلى الشكل الأول. من هنا كان الإنتاج في الأشكال الأخرى نظريا وفي الشكل الأول بديهيا. واضح؟ هذا هو وجه التسمية، تسمية الشكل الأول بالأول. وأما الشكل الثاني، كما اتضح، القياس الذي يكون الحد الأوسط فيه محمولا في المقدمتين، فمثاله كل إنسان حيوان، ولا شيء من الجماد بحيوان، فالنتيجة لا شيء من الإنسان بجماد، لاحظوا، حد الأوسط هو الحيوان، والحيوان وقع محمولا في المقدمتين، فهذا هو قياس من الشكل الثاني. ما الوجه في جعله ثانيا؟ الجواب أن جعله ثانيا إنما هو بالإحاط اشتراكه مع الأول في أخص المقدمتين. نعم، في أشرف المقدمتين، وهي الصغرى، إذ هي مشتملة على موضوع المطلوب الذي هو أشرف من المحمول. التفتوا معي، الشكل الثاني الحد الأوسط محمول في المقدمتين معا، جعل ثانيا وذلك باعتبار أن هذا القياس يشترك مع الأول في أشرف المقدمتين. أشرف المقدمتين هي الصغرى، وكانت أشرف المقدمتين فباعتبار أو باعتبار اشتمالها على الأصغر، باعتبار على اشتمالها على موضوع المطلوب، وموضوع المطلوب هو أشرف من محمول المطلوب. بيان ذلك، أيهما الأشرف، الموضوع أو المحمول؟ الجواب الأشرف هو الموضوع، وذلك باعتبار أن الموضوع مقصود لذاته، وأن المحمول مقصود لغيره أي للموضوع. وكل ما كان يطلب أمر آخر لأجله فهو أشرف من ذلك الأمر. وكل ما كان يطلب أمر آخر لأجله فهو أشرف من ذلك الأمر. الآن عندنا موضوع وعندنا محمول. المحمول يطلب لأجل أن يسلب أو أن يثبت للموضوع، فهو مطلوب لغيره وليس مطلوبا لنفسه، وليس مقصودا لنفسه، وليس مقصودا لذاته. أما الموضوع، الموضوع مطلوب لذاته، مقصود لذاته، وكل ما كان يطلب أمر آخر وهو المحمول لأجله وهو الموضوع، فهذا كل ما كان أشرف من ذلك الأمر. فالموضوع أشرف من المحمول. واضح؟ التفتوا معي. الآن الصغرى مشتملة على الموضوع أم الكبرى؟ الصغرى، فالصغرى تكون أشرف من الكبرى باعتبار أنها مشتملة على ما هو الأشرف. واضح؟ هذه أمر آخر. ثم نأتي ونقول الشكل الثاني يشترك مع الأول في ماذا؟ يشترك مع الأول في ماذا؟ نقول يشترك مع الأول في الصغرى. الشكل الأول الحد الأوسط في الصغرى ماذا؟ محمول. الشكل الثاني الحد الأوسط، حد الأوسط في الصغرى ماذا؟ محمول. فوقع اشتراك بين الثاني والأول في أشرف المقدمتين وهي الصغرى، من حيث إن الحد الأوسط في كل منهما في الصغرى وقع محمولا، لذلك ماذا؟ لذلك صار ثانيا. واضح؟ هذا بالنسبة إلى الشكل الثاني. وأما الثالث، وأما الثالث فالثالث جعل ثالثا، وذلك باعتبار أنه يشترك مع الأول في أخص المقدمتين وهي الكبرى، وهي الكبرى. قلنا اتضح أن أشرف المقدمتين هي الصغرى باعتبار أنها اشتملت على موضوع المطلوب، وموضوع المطلوب أشرف من محمول المطلوب. بالنتيجة أو بالمقابل أن أخس المقدمتين هي الكبرى. لماذا؟ باعتبار اشتمالها على أخس، يعني باعتبارها، يعني باعتبارها باعتبار اشتمالها على الأخس وهو محمول المطلوب. المحمول هو الأخس، الموضوع هو الأشرف. نأتي إلى الشكل الثاني. الشكل الثاني ماذا؟ الشكل الثاني، العفو، الثالث، الحد الأوسط موضوع في المقدمتين، صحيح؟ نأتي إلى الكبرى. الحد الأوسط في الكبرى في الشكل الأول ماذا؟ موضوع، موضوع حد يعني الأوسط، نقول الأوسط في كبرى الشكل الأول ماذا؟ موضوع. في المقام في الشكل الثالث الأوسط موضوع في الكبرى. واضح؟ فالاشتراك إنما كان في الكبرى من حيث إن الأوسط موضوع في كبرى الشكل الأول وكبرى الشكل الثالث. فإذا وقع اشتراك بينهما في ماذا؟ وقع اشتراك بينهما في أخص المقدمتين، فلذا جعل ثالثا، فلذا جعل ثالثا. أما الرابع نحن لم نأتي بمثال للثالث. مثال الثالث هو كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق. لاحظوا، إنسان إنسان، حد الأوسط موضوع في كلتا المقدمتين. النتيجة بعض الحيوان ناطقون، بعض الحيوان ناطقون. فلماذا قلنا بعض؟ سيأتي إن شاء الله أن النتيجة في الثالث تكون جزئية، أن النتيجة في الثالث تكون جزئية فقط، سالبة أو موجبة. السخب يتبين لاحقا. الشكل الرابع، الشكل الرابع، الشكل الرابع، جعل رابعا فباعتبار كونه بعيدا غاية البعد عن الأول. لاحظوا، المحور هو الأول، المحور في التسمية هو الأول، المشابهة بالنسبة إلى الأول. ما إذا لم تكن مشابهة للأول أصلا فالشكل يكون آخرا، فلكونه بعيدا غاية البعد عن الأول، إذ هو لم يشترك مع الأول لا في أخس المقدمتين ولا في أشرف المقدمتين، لا في الصغرى ولا في الكبرى، هو خلاف الأول، عكس الأول، لذلك صار رابعا، صار رابعا. طبعا هذا على مستوى العقيدة والإمامة كذلك، الرابع يخالف الأول تماما، صحيح؟ فالظاهر يعني الأشكال هم آتي على وفق العقيدة عند الإمامية، الرابع يخالف الأول تماما. على كل حال، نعم، لا، بحسب الترتيب اللي صار، الرابع يخالف الأول بحسب الترتيب اللي صار، وحتى بحسب الترتيب الواقعي، إذا كان الأول أمير المؤمنين والرابع أبو بكر فأيضا هم توجد يعني عكسية ومخالفة. على كل حال، هذا المقطع يشرب من الدرس، التفتوا. إذن هذا، إذن الرابع كان رابعا باعتباره، باعتبار بعده غاية البعد عن الأول، فلا يوجد اشتراك لا في الصغرى ولا في الكبرى، لا في الصغرى ولا في الكبرى، واضح؟ لا في الصغرى ولا في الكبرى. الأوسط في الصغرى هناك يعني في الأول محمول، هنا موضوع، وفي الكبرى هناك في الشكل الأول موضوع، في الكبرى هنا محمول، فلا توجد موافقة لا في الصغرى مشابهة لا في الصغرى ولا في الكبرى، لذلك صار رابعا. ومثاله، مثاله كل إنسان حيوان، مثال الشكل الرابع، كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان. النتيجة بعض الحيوان ناطقون، بعض الحيوان ناطقون، لأن يعني الحد الأوسط هو الإنسان، الإنسان موضوع في الصغرى محمول في الكبرى. هذا هو الفرق بين هذه الأشكال من جهة الماهية وبيان وجه التسمية في كل واحد واحد. الآن نأتي إلى الفرق بينه بينها بين هذه الأشكال من جهة الشروط. من جهة الشروط ابتدأ المصنف ببيان شروط الشكل الأول، واضح؟ وحاصل ما أفاده أن الشكل الأول الشروط فيه ثلاثة: شرط من حيث الكيف، شرط من حيث الكم، شرط من حيث الجهة. الشرط الأول أن تكون الصغرى موجبة. الشرط الثاني أن تكون الصغرى فعلية. الشرط الثالث أن تكون الكبرى كلية. أن تكون الكبرى كلية. نأتي إلى الشرط الأول فنسأل هذا السؤال: ما وجه اشتراط الشرط الأول؟ الشرط الأول ماذا كان؟ أن تكون الصغرى موجبة، إيجاب الصغرى. ما الوجه؟ ما الوجه في هذا الشرط؟ نقول الوجه في هذا الشرط أنه إذا نفيت شيئا عن شيء فإن الحكم على المنفي لا يكون حكما على المنفي عنه. أنك إذا نفيت شيئا عن شيء فإن الحكم على المنفي لا يكون حكما على المنفي عنه. مثلا إذا نفيت الحجرية عن الإنسان فقلت لا شيء من الإنسان بحجر، فالمنفي هو الحجر والمنفي عنه هو الإنسان. ثم حكمت على المنفي وهو الحجر بشيء فقلت وكل حجر متحيز، وكل حجر متحيز، فإن هذا الحكم لا يكون حكما على المنفي عنه وهو الإنسان. ولذا لا يصح الإنتاج بأن تقول لا شيء من الإنسان بمتحيز، لا يصح هذا. والوجه في ذلك أن الأصغر وهو الإنسان لا يندرج تحت الأوسط وهو الحجر، وهو الحجر. لاحظوا الآن إذا نفينا شيئا عن شيء، لا شيء من الإنسان بحجر، نفينا الحجر عن الإنسان، فهذه الصغرى. يعني عندنا نتيجة قياس هكذا: لا شيء من الإنسان بحجر وكل حجر متحيز. النتيجة لا شيء من الإنسان بمتحيز. الإنتاج باطل أو ليس بباطل؟ الجواب باطل، ليس بصحيح. لماذا؟ لأن كل إنسان متحيز. ما السبب في 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 بطلان الإنتاج؟ السبب هو كون الصغرى سالبة. كون الصغرى سالبة. يجب أن تكون الصغرى موجبة حتى يصح الإنتاج. إذا كانت الصغرى سالبة فلا يصح الإنتاج. خذ تحليل هذا المعنى. في الصغرى نفينا شيء عن شيء. لا شيء من الإنسان بحجر. نفينا الحجر عن ماذا؟ عن الإنسان. الحد الأوسط هو الحجر. وقع في الصغرى محمولا وفي الكبرى موضوعا. هذا هو مناط الشكل الأول، صحيح؟ أتينا إلى الشكل الأول. وكل حجر إنسان متحيز. الأوسط يجب أن يكون شاملا للأصغر حتى نعد الحكم، حتى نعد الحكم حكم الحكم بالأكبر على الأصغر. يعني في الكبرى الحكم بالأكبر إنما وقع على الأوسط، صحيح؟ كل حجر متحيز. يعني الآن لما نقول العالم متغير وكل متغير حادث، كيف وصلنا إلى الحكم بأن العالم حادث؟ كيف عدينا الحكم بالحادث من الحكم به على الأوسط إلى الحكم به على الأصغر؟ كيف عدينا؟ عدينا الحكم بواسطة الأوسط، باعتبار الأوسط مما يصدق على الأصغر. فالأصغر مندرج في الأوسط. فإذا حكمنا بشيء على الأوسط فقد حكمنا به على الأصغر. هذا طبعا يتضح أكثر في بيان الشرط الثاني. الآن لما نقول لا شيء من الإنسان بحجر وكل حجر متحيز، نحن نريد أن نعد الحكم أو نريد أن نحكم على الإنسان بأنه متحيز. واضح؟ بعبارة أخرى، نريد أن نجعل الحكم، نعد الحكم بالأكبر من الأوسط إلى الأصغر. كيف نعد الحكم؟ حكم الأكبر من الأوسط إلى الأصغر. كيف؟ إنما يكون بواسطة الأوسط، باعتبار أن الأصغر مندرج في الأوسط. الآن لما نأتي إلى محل البحث نسأل أن الأوسط هل يندرج في ضمنه الأصغر أو لا يندرج؟ الجواب لا يندرج، صحيح؟ الحجار شيء والإنسان شيء آخر، فلا يندرج الإنسان تحت الحجر. إذا قلنا لا شيء من الإنسان بحجر وكل حجر متحيز، هنا الأصغر اللي هو الإنسان لا يندرج تحت الحجر، صحيح؟ فإذا نفينا شيئا، إذا نفينا شيئا وهو الحجر عن شيء وهو الإنسان، لا يكون الحكم على المنفي. الحكم هو التحيز، على المنفي هو الحجر. لا يكون الحكم بشيء على المنفي حكما على المنفي عنه اللي هو الإنسان. لماذا؟ باعتبار عدم اندراج المنفي عنه ضمن المنفي. النتيجة إذا قلنا لا شيء من الإنسان بمتحيز، عرفنا الحد الأوسط هو الحجر، النتيجة تتبع خص المقدمتين، النتيجة تكون سالبة، فقلنا لا شيء من الإنسان بمتحيز. هذه النتيجة صادقة أو كاذبة؟ كاذبة قطعا. السر في هذا
السر في هذا ماذا؟ هو كون الصغرى سالبة. من هنا اشترطوا أن تكون الصغرى موجبة حتى يكون الإنتاج صحيحا وصادقا. يأتي إشكالون،
يأتي إشكالون. حاصل هذا الإشكال أن ثمة قياسا كانت الصغرى فيه قياسا من الشكل الأول كانت الصغرى فيه سالبة، ومع ذلك فإن الإنتاج فيه صحيح وليس بباطل، فلا يكون اشتراطكم إيجاب الصغرى في محله. القياس هو لا شيء من الإنسان بفرس، وكل فرس صخال، لا شيء النتيجة لا شيء من الإنسان بصخال، نتيجة صادقة أو لا صادقة؟ مثال آخر، لا شيء من الإنسان بحجر، وكل حجر جماد، فلا شيء من الإنسان بجماد. فالإنتاج في كلا هذين القياسين صحيح، فما قلتموه قبل قليل ليس تاما. ما الجواب؟ ما الجواب؟ نجيب، نقول هذا خارج عن محل البحث، وذلك باعتبار أن الإنتاج كان بمعونة مقدمة خارجية، وما كنا نتحدث عنه إنما هو الإنتاج المسبب عن ذات المقدمتين لا عن مقدمة خارجية. المقدمة الخارجية هي أنه إذا كان هناك شيئان، إذا كان هناك شيئان متساويان، فإذا نفيت أحدهما عن شيء فقد نفي الآخر عنه، فقد نفي الآخر عنه. إذا كان هناك شيئان متساويان وقد نفيت أحدهما عن شيء فالآخر ينفى عنه بحكم المساواة، بحكم المساواة. الآن إذا نفيت مثلا الناطقية عن الحجر، فقد نفيت الإنسانية عن الحجر بحكم المساواة. الصاهلية والفرسية متساويان، في الصغرى نفيت الفرس عن الإنسان، نفيت الفرس عن الإنسان، فيفهم من ذلك أن الصاهلية منفية عن الإنسان أيضا بحكم ماذا؟ بحكم التساوي وليس بالنظر إلى ذات المقدمتين، هنا بالنظر إلى مقدمة خارجية. نحن كلامنا في الإنتاج المسبب عن ذات المقدمتين وليس الإنتاج الذي يكون بمعونة أمر خارجي. وهكذا تقدم في العكوس أيضا، ذكرنا بأن العكوس إنما تكون بلحاظ لا بلحاظ مقدمة خارجية أو لا بلحاظ بعض المواد، يعني كحالة مضطردة، نريد أن نقول حالة مضطردة ليس في بعض المواد دون بعض، هنا وقع صحة الإنتاج مع أن الصغرى سالبة ليس لذات المقدمتين، ليس كقاعدة مضطردة أنه القول الآخر يلزم من ذات المقدمتين، وإنما لزم القول الآخر من مقدمة خارجية. إذا تتذكرون في قياس المساواة خرج عن تعريف القياس، لماذا؟ لأن صحة الإنتاج في قياس المساواة إنما كان لمقدمة خارجية. هنا الكلام كذلك، صحة الإنتاج إنما هو لأجل مقدمة خارجية لا لأجل ذات المقدمتين، فلا توجد منافاة بينما ذكر كإشكال وبينما ذكرناه قبل قليل. واضح؟ هذا هو تمام الكلام في الشرط الأول، وهو كون الصغرى موجبة. ويأتي الكلام إن شاء الله. نعم،
وصلت عن نقول إذا كانت الصغرى سالبة لا ينتج دائما، لا ينتج دائما.
نعم،
وصلت عن نجيب
هذا. نعم، لا ينتج دائما. هو يقول هذا لا ينتج دائما، كيف تقولون لا ينتج دائما وقد نتج هنا، وقد صار هنا إنتاج في هذين المثالين؟ الإنتاج صحيح.
لما نقول لا ينتج مو معناته دائما لا ينتج،
لا، لا ينتج دائما بالنظر إلى ذات المقدمتين، أما إذا كان النظر إلى مقدمة خارجية ينتج، هذا خارج عن محل البحث. كلامنا بالنظر إلى ذات المقدمتين. قال والأوسط إما محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى فهو الشكل الأول، أو محمولهما فالثاني، أو موضوعهما فالثالث، أو عكس الأول فالرابع، ويشترط في الأول إيجاب الصغرى وفعليتها إيجاب الصغرى من جهة الكيف وفعليتها من جهة الجهة مع كلية الكبرى من جهة الكم. قال الشارع الأشكال الأربعة، قوله الشكل الأول يسمى أولا لأن إنتاجه بديهي وإنتاج البواقي نظري يرجع إليه فيكون أسبق وأقدم في العلم. إذا تتذكرون هناك أخذنا في أقسام التواطؤ التشكيك، يعني في مطالب السابقة قلنا أولية وأولوية. ما معنى أولية؟ ما معنى أولوية؟ إذا تتذكرون ما أعرف قبل خمس سنوات، قبل سنة ما أعرف، أولية أولوية، ما الفرق بينهما؟ الأولوية يعني العلية، الأولية يعني السبق والقدم. لاحظ هنا كيف فسر، قال فيكون أسبق وأقدم، لأن الكلام في الأولية وليس في الأولوية. قال فيكون أسبق وأقدم في العلم. الشكل الأول، نعم، يعني الأشكال الباقية ترجع إليه، ترجع إليه، تعتمد عليه، ما يحتاج إلى برهان. يعني بعبارة أخرى الأشكال الأخرى تقع ثانيا. بس هذا بديهي الإنتاج يحتاج، يعني هو صار بديهي الإنتاج لأنه أقرب إلى الطبع، لأنه أقرب إلى الطبع، هو بالنتيجة بديهي الإنتاج. طبعا هو الضروري لابد أن يرجع للبديهي، هذا واضح، الضروري لابد أن يرجع إلى البديهي، وإلا لما تم عندنا قياس أصلا، لما تم عندنا قياس أصلا، كل نظري لابد أن يرجع إلى بديهي. قال قوله فالثاني لاشتراكه مع الأول في أشرف المقدمتين، أعني الصغرى. قوله فالثالث لاشتراكه مع الأول في أخس المقدمتين، يعني أخس بمعنى أنقص، أشرف بمعنى أكمل، في أخس المقدمتين أعني الكبرى. قوله فالرابع لكونه في غاية البعد عن الأول. قوله وفعليتها هذا بيان للشرط الثاني. أما الشرط الأول فقد اتضح. الشرط الأول قد اتضح، الشرط الأول إيجاب الصغرى، وبينا الوجه في هذا الشرط. قوله وفعليتها يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.